إن باب الصلاة وباب البيوع من أوسع ما يكون من الأبواب في أبواب الفقه، وبعضهم يدخل في البيوع أحكام الحوالة، أحكام الفلس، أحكام الحجر، أحكام الرهن، أحكام كثيرة يدخلونها في البيوع. ثم إن البيوع هناك مسائل نوازل جديدة تحتاج إلى الكلام عنها والطرح لها والفتوى فيها. فمثلا عندنا الآن ما تسمى بالعملة الورقية، وهكذا ما تسمى بالعملة الرقمية، عملة البوكتين أو نحو ذلك. هذه أبواب تحتاج إلى طرح، تحتاج إلى فتوى فيها، تحتاج إلى ذكر ما يتعلق بها، لأن هذه العملات وإن كانت ليست بذهب ولا فضة لكن يدخلها ما يدخل الذهب والفضة من مسألة المفاضلة، مسألة النسيئة وغير ذلك. وهناك بيوع كثيرة جدا مثلا الآن تتم فيها عبر الإنترنت، يعني قد تكون في حكم المقابضة وليست في حكم المقابضة. الآن عندنا بيع وشراء اللي فيه الذهب وفي الفضة وفي كثير من الأمور التي تقتنى يعني بواسطة الإنترنت. فلا بد مثلا أن تذكر مثل هذه الأحكام وما يلزم فيه التقابض وما لا يلزم فيه التقابض وما يكون له حكم التقابض. مثل الآن الصرافة أيضا في باب البيوع، عندنا الآن الصرافة يستطيع الإنسان أن يصرف من حسابه لحسابه وهو في مجلس واحد، أو مثلا يجعل الموظف الصراف كأنه الوكيل عنه فيكون في حكم التقابض. أشياء كثيرة. مثلا الآن باب الحوالات، تجد أن بعض العلماء في باب الحوالات يذهب إلى أنها صرافة، فإذا حول لك سعودي لا بد تستلم سعودي، لأن الصرافة حقها يعني لا سيما في لا بد فيها التقابض. لكن بعض أهل العلم يذهب إلى أن باب الحوالة ما هو صرافة، باب الحوالات عبارة عن دين. أنا الآن أضع في مصرف الكريمي أو مصرف القطيبي أو مصرف النجم أو الامتياز أو البصيري أو العمقي أو غير ذلك من المصارف، مثل المصارف العالمية كالوسترن يونيون أو المينيغرام أو نحو ذلك من المصارف، أضع مال. هل هذا المال الآن يعني عند أن يأتي صاحبي يستلمه في البلد الذي أرسلته إليه، هل هو صرافة بحيث يلزمه أن يستلم نفس العملة وكذا وكذا وكذا، أم هو دين أنا أدنته، أدنت هذا الرجل مبلغ من المال ثم هو يسلمه لصاحبي في تلك المنطقة التي هو إليها؟ فإن كان باب دين سلموا دولار، سلموا سعودي، سلموا يمني، سلموا ذهب، سلموا فضة. أهم شيء أن لا يكون هناك شر، ادفع لي على هذه الناحية. ولذلك تجد العلماء اختلفوا في هذا. أما أنا عندي الذي يظهر أنه باب دين، لأن باب الصراف باب الحوالة أصلا لما عملوه على أي مسألة عملوه يا أخوة؟ من يقول عند الشيخ محمد تأمين المال، عندك يا يوسف سفتج هي التأمين. كانوا في الزمن الماضي الرجل يريد يذهب بغداد، لو حمل 1000 دينار في جيبه أو 3000 دينار في جيبه أو 4000 دينار في جيبه، ربما وجد السراق في الطريق أخذوا ماله وقتلوه. فكيف يعمل؟ يعمل شيء اسمه سفتجة، هي ورقة عبارة عن يعني إثبات لمالك. يذهب عند تاجر من التجار الذي له تجارة في مكة وتجارة في بغداد، فيقول له يا أخي معي 10000 دينار 5000 دينار، فيقول خلاص أنا لي أمال هناك، بدل ما تغامر بالمال أنا أعطيك ورقة، وأنت إذا وصلت هناك استلم مالك. فهذا هو الأصل في مسألة الحوالات، باب السفتجة. فالذي يظهر أنها لا يدخل فيها ما يتعلق بمسألة الربا إلا إذا كان يشترط أعطيك سعودي وأشترط عليك أن تسلم هناك يمني، لا هذا ما يجوز. لكن أرسل باليمني وأستلم سعودي أو دولار وأستلم يمني، كل هذا الذي يظهر الله أعلم أنه جائز. المراد من هذا الأمر أقول لكم أن باب البيوع باب واسع، لأن أبواب البيوع يعني تتوسع. تتوسع، والعملات النقدية تختلف. مثلا مرة من المرات كان الذهب والفضة، مرة من المرات كانت الجلود، مرة من المرات حتى وصل الأمر في بعض المرات إلى الملح. في هذا الزمن المتأخر رأوا أن الأوراق النقدية هذه تطبع على أموال قد وضعت في بعض المصارف العالمية، يعني تأميل لها من الذهب والفضة، ثم بعد ذلك يكون سعر هذه الورقة بقدر ما رصد لها من الذهب والفضة، قد ما رصد لها من الذهب والفضة. ثم اختلفوا هل هذه الآن بديلة عن الذهب والفضة أم لها حكم الذهب والفضة. ولذلك يعني هل يدخل فيها الزكاة، هل يدخل فيها ماذا، شرط التقابض، هل يدخل فيها شرط وشرط وشرط. فلكن نحن الآن درسنا هذا الكتاب دراسة طيبة، يعني استفدنا منها تحريم بيع الغرر، جواز بيع من يزيد، جواز يعني بعض البيوع التي أشار إليها المصنف. والحمد لله حين أنزل الله الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم أتم الدين. فهذه المسائل النازلة لابد أن لها أصول، ما نقول يعني الآن ما نستطيع نحكم في هذه المسائل النازلة، لا، نستطيع نحكم في كل منزلة ونردها إلى ماذا، إلى أصلها الذي كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وفهمها السلف وسار عليها الخلف في هذا الباب. فالحمد لله الباب مضبوط، باب البيوع، باب المعاملات. هذا الباب يسمى باب المعاملات، البيع، الشراء، الراهن، الحوالة، يعني وما لحق من ذلك، هذا يسمى باب المعاملات. فالحمد لله، وإن تنوعت معاملات الناس إلا أننا نستطيع أن نردها إلى أصل واحد، إن كانت المعاملة بيع، حديث إنما البيع عن تراض، وانتهينا، لأن تكون تجارة عن تراض منكم. وإن كان الباب رهن، يعني نذهب إلى جواز الرهن، ولا يجوز أن يجر نفعا إلا ما كان من الظهر مركوب والدر محلوب بنفقته. وما كان في باب يعني الغرر، الغرر ممنوع. ولماذا حرم اليانصيب؟ ما كان عندهم يانصيب في زمن المدينة، أيام المدينة ما كان هناك شيء اسمه يانصيب. ربما تجارة اليانصيب تجارة اشتهرت في هذه الأزمنة المتأخرة. بعض الناس في الدول الكافرة يحصل على مليون دولار، مليونين دولار، 3 مليون دولار بيانصيب. فنحن نقول هذا اليانصيب يعني ما صورته؟ هل صورته أنك تدفع مال مقابل سلعة لا تدري ما هي، وأنت والحظ كما يقال، أو أنت ونصيبك؟ إذا كان هكذا فهو محرم ولا يجوز، لما فيه من الغرر. قد تدفع يعني 5000 ريال وتحصل على سلعة ب1000 ريال، هذا غرر، نأكل أموال الناس بالباطل. لكن إن كان لي نصيب مثلا، أنت تدخل المحل وصاحب التجارة من نفسه يضع مع بعض السلع نوع من النقود، يعني ما هناك غرر ولا هناك شيء كما يفعل أصحاب البوية والمعجون هذا، يعني يضعون داخلها في المملكة العربية السعودية، ما أدري في هذه البلاد، يضعون داخل العلبة مثلا 50 ريال سعودي أو 100 ريال سعودي أو 200 ريال سعودي، فيذهب الإنسان الذي قد بنى لنفسه بيتا، هو ضروري يشتري المعجون، ضروري يشتري اللون هذا، البوية الذي يسموه البوية. فأحيانا يجد داخلها 50، أحيانا ما يجد شيء، أحيانا يجد 150، هذا ليس بحرام. لكن لو كنت تشتري هذه بسعر على ما بداخلها، هذا هو اللي حرام لما فيها من الغرر. بل في بعض المناطق يضعون جرام من الذهب أو جرامين من الذهب داخل علبة البوية هذه، وأنت تأخذها وتصل تفتح وتجد هذا الشيء. ثم سيقع مسألة أخرى، هذا الذهب الآن للمشتري صاحب المحل، صاحب العمل أم للعامل؟ هذه مسألة أيضا يقع فيها الخلاف بين الناس. فباب البيع والشراء، باب المعاملات، باب واسع، لكن نحن الآن أخذنا أصول هذا الباب، والحمد لله استفدنا استفادة كبيرة. ومن أراد التوسع، هناك كتب معاصرة تتكلم عن سوق الأسهم. باب الأسهم الآن أيضا قد ضرب بأطنابه في العالم، ورب أناس تنهار تجارتهم بسبب التجارة في الأسهم. فمثلا إذا سئلت عن التجارة في الأسهم ماذا تقول؟ عندك يا أبا عثمان، ما حكم التجارة في الأسهم؟ عندك يا سليمان، ما حكم التجارة في الأسهم؟ يعني هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل. يعني هذه الأسهم إن كانت لها أصول حقيقية، يعني عندنا مصانع، عندنا عقارات، عندنا تجارات موجودة في الواقع كشركات الاتصالات أو غير ذلك من الشركات، وأنت تشتري لك مثلا 5 أسهم، 10 أسهم، 100 سهم، 1000 سهم، إما أن تربح وإما أن تخسر. إذا قدر الله بالخسارة يكون هناك أصول ترجع إليها. مثلا الشركات التي تخسر ماذا تفعل؟ تذهب وتعرض الأصول للبيع، فتبيع هذه الأصول من مصانع، من أراضي، من عقارات، من أشياء. عند ذلك ترجع الأموال إلى أصحابها. هذا قد يخسر شيء يسير، وذاك يخسر شيء يسير، وقد ترد لهم أموالهم. لكن هناك تجارة أسهم، يعني عبارة عن أسهم غير موجودة أصلا، شركات غير موجودة، شركات وهمية. يأتي واحد يصلح له شركة وهمية ويطلب من الناس المشاركة في الأسهم، فهذا يرسل له وهذا يرسل له وهذا يرسل له، ثم بعد ذلك يعني إما أن يعامل فيها بالربا في أمور لا يدري ما التعامل فيها، وإما أن يخسر. يأتي الناس، أين المال؟ ما عنده مال، هو عبارة مستأجر محل وسماه شركة مثلا زيت الصويا أو فول الكذا أو شركة الاستثمار أو شركة كذا، ما هناك شيء، ما هناك أصول. فعند ذلك يعني يلحق الناس الخسارة العظيمة. بعضكم لعله قد اطلع على ما حصل في المملكة العربية السعودية، بين ليلة وضحاها بعض الناس صار فقيرا بعد أن كان غنيا. بعض الناس أصيب بالشلل، بعض الناس أصيب بالسكتة القلبية، وبعض الناس إلى الآن مديون، لأن هناك شركات يعني أنشئت لتجارة الأسهم، وأنت تشارك يعني تشارك مثلا ب1000 سهم، بعد أيام رأس مالك 100,000، حصلت على 200,000 ربح، وكان الناس يحصلون على أرباح، ولكن ما هناك أصول. في ليلة ضحاها ضرب سوق الأسهم، ذهب الناس يريدون سحب أموالهم من البنوك، البنوك توقفت عن العمل، النظام توقف خلاص. أخبرني أحدهم، قال كنت يعني مقاول أنا وأخي، قال فأخي ذهب إلى باب الأسهم وأنا بقيت مع هذا. كان أخي يقول لي: أخي أنت مغفل، يعني تحتاج كم تعمر عمارة حتى تحصل 50,000، 100,000، 200,000؟ أنا في أشهر قد صار رأس مالي 4 مليون. قال في ليلة الانحطاط هذا، قال أخي الكمبيوتر أمامه 4 مليون، نزل إلى 3,900,000، 3,800,000، يحاول في الكمبيوتر يوقف الحساب، يجمد الحساب، الكمبيوتر ما يتوقف، يهرع إلى البنك: وقفوا لي. قالوا: ما نستطيع نوقف. المهم إذا به إما أن يرجع إلى الصفر أو يرجع إلى رأس ماله الأول. فخسارة كبيرة حصلت في باب الأسهم. قبل سنة أظن سمعنا بما حصل في أمريكا، بعض الشركات خسرت 19 مليار دولار. أي السبب؟ لأنها أصلا شركات وهمية قائمة على الغرر، ما هناك أصول، ما هناك شيء حقيقي، إنما هي شركات وهمية قائمة على الأصول. ولذلك لو علكم تذكرون قبل فترة ذكرت عدة شروط لمن أراد أن يدخل في هذه الشركات التي تسمى بالتجارة في الأسهم. ذكرنا منها أن يكون يعني الشيء الذي يتاجر فيه معروف، أن تكون الشركة حقيقية، ألا يكون فيها غرر، ألا يكون فيها كذا، يعني شروط تنضبط بها المسألة. هذا باب واسع، الله يبارك فيكم، والحمد لله الذي وفق أهل السنة لفهم جميع الأبواب حتى مسائل لم يطلعوا عليها بعد. فيأتي السؤال: يأخذها العالم أو الشيخ أو طالب العلم ويردها إلى مسائل أصول قد دلت عليها الأدلة ودلت عليها الشريعة، والحمد لله يخرج بالحكم الشرعي. وعلى هذا تجري ما تسمى باللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية، وهكذا المجمع الفقهي الذي في المملكة العربية السعودية والعالم الإسلامي، كلهم يجرون على هذه الدراسات في مسائل البيع، مسائل الشراء، مسائل المعاملات، مسائل غير ذلك، مثل مثلا استخدام الماء الذي أصله المجاري. الماء الذي أصله المجاري، الآن وجدت يعني شركات وتصلح المجاري وترد الماء إلى طبيعته الأولى بواسطة أجهزة، بواسطة كيماويات. ما حكم الوضوء بهذا الماء؟ ما حكم استخدام هذا الماء؟ اللجنة الدائمة يعني أجابت عن هذه المسألة ودرست هذه المسألة وخرجت بالجواز، إلا ما كان من الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تحفظ في يعني الفتوى في هذا الباب على أنه لا يجوز استخدام هذا الماء، لأن أصله مجاري الإنسان وغائط الإنسان أو بول الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. لكن هؤلاء يقولون لا، الأصل أنه صار ماء يعني طاهر مثل الماء الذي ينزل من السماء وربما يمر على مجاري وينزل في الأرض ثم يخرج من بخارج الأرض. فمثل هذه المسألة. المسألة الثانية مثلا درست اللجنة الدائمة ودرسها المجمع الفقهي، وهو مسألة أطفال الأنابيب. مسألة أطفال الأنابيب يعني علم حديث وصار له رواج كثير. كثير من الناس الذين كانوا لا يحصلون على الأولاد الآن يحصلون على الأولاد، بل ربما تريد ذكر ولا أنثى أو تريد ذكر وأنثى، وربما يدخرون لك خمسة في البنك في الوقت الذي تريد تأتي تأخذ. بل وصل الحال إلى إذا مات الرجل صاحب النطفة هل يجوز أن يؤخذ من أولاده هؤلاء الذين هم في البنك لزوجته التي صارت أرملة أو لامرأة أخرى؟ مثل هذا لا يصلح، لأنه بموته لم تعد زوجة له، ما بقي معها إلا العدة، فلا يجوز أن يغرس في رحمها. لكن متى يجوز أن يغرس هذا الجنين أو هذه النطفة أو هذا الشيء في رحم المرأة؟ يجوز في حالتين: أن يكون من الزوج في رحم زوجته الأولى، أو يكون من الزوج في رحم زوجته الثانية والبويضة من زوجته الأولى. يعني البويضة من المني من الزوج والبويضة من الزوجة، فإن كان في نفس الزوجة هذا لا إشكال، واضح. الشق الثاني إذا كان مع هذه الزوجة لا تستطيع أن تحمل بهذه الطريقة، فعنده زوجة أخرى أو زوجة أخرى ما عندها البويضات فيؤخذ من زوجته. هذه جوزوا هاتين المسألتين. وهناك ست مسائل أخرى ذكرتها اللجنة الدائمة وذكرت في هذا الباب يحرم التعامل بها: من الزوج، من الرجل في زوجة رجل أجنبي، من الرجل في امرأة أخرى غير زوجة له، من بويضة زوج امرأة لزوجة رجل وهي ليست زوجة له. يعني مسائل عدة ذهبوا إلى تحريمها وخرجوا بصورتين. نرى أن الفتوى بها لا بأس، نرى أن الفتوى بهما لا بأس. المهم هذا استطراد في مسائل كثيرة في باب البيوع وباب المعاملات يفهمها الطالب برد الشيء إلى مثيله، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.